بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم، وتبطل به الصلاة غير جاهل وناس. قال رحمه الله تعالى: وتبطل به صلاة غير جاهل وناس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد تقدم معنا في المجلس الماضي بيان مشروعية سجود الشكر، وبينا كما ذكر المصنف رحمه الله أنه مشروع عند تجدد النعم واندفاع النقم، وبينا بعض المسائل والأحكام المتعلقة بهذا النوع من السجود، وقلنا إنه فرع تبع لأصل، بمعنى أنه يأخذ حكم السجود من حيث التكبير والتسبيح وجواز الدعاء في السجود، وبينا ما ورد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في الدعاء في سجود التلاوة وفي سجود الشكر، قد يتشتمل على الثناء على الله سبحانه وتعالى وحمده، لأن العبد إذا سجد لله شاكرا على نعمة فإنه يذكر هذه النعمة، كما قال سبحانه: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. ففي سجود الشكر يثني على الله بما هو أهله، ويشرع له التسبيح لعموم قوله عليه الصلاة والسلام لما نزل قوله تعالى: فسبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم، وهذا عام فيشمل كل سجود. بقي معنا العبارة الأخيرة أنها تبطل، أن سجود الشكر يوجب بطلان الصلاة. مراد المصنف رحمه الله أنه لو كان داخل الصلاة وتذكر نعمة أو سمع خبرا فيه نعمة أصابته أو نقمة زالت عنه فلم يتمالك نفسه فسجد، فإن كان عالما أنه في الصلاة فإنه حينئذ تبطل صلاته، إلا أن يكون جاهلا بالحكم على ما استثناه المصنف. ومسألة الجهل بينا أن فيها تفصيلا، وقد لا يشمل بعض المسائل بعد استقرار الشريعة، وبسط ذلك إن شاء الله في مسائل الأصول، لكن المصنف رحمه الله استثنى مسألتين. أولا أنه بين أن الصلاة كلها تبطل، فنحتاج إلى توضيح هذه المسألة. تبطل الصلاة إذا سجد سجود الشكر فيها عموما، سواء كانت صلاة فريضة أو صلاة نافلة، وسواء سجد للشكر إماما أو مأموما أو منفردا. ما وجه بطلان الصلاة؟ أن السجود ركن، وسجود الشكر ليس من الصلاة ولا في الصلاة، أي ليس في الصلاة محله، وإنما محله خارج الصلاة. فإذا سجد وهو يصلي فقد زاد ركنا في الصلاة ليس منها، السجود من جنس الصلاة لكنه زاده وليس من الصلاة، كما لو سجد 3 مرات متعمدا بطلت صلاته بالإجماع، ولو ركع 3 مرتين أو 3 قلنا تبطل، وبينا ذلك. فهو إذا سجد سجود الشكر زاد ركنا في الصلاة فأوجب بطلانها، هذا وجه بطلان الصلاة. استثناء الجاهل، معروف طبعا أن الجاهل ورد في السنة ما يدل على عذره، كما في حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه في الصحيح لما تكلم في الصلاة. الناسي هو الذي يحتاج إلى تفصيل لماذا لم تبطل صلاة الناسي. الناسي أنت تعرف أنه لا يجوز لك أن تسجد داخل الصلاة سجود الشكر، تعلم هذا وتعتقده، ولكن من فرحتك بزوال النقمة وحلول النعمة نسيت أنك في الصلاة، فسجدت تحسب أنك خارج الصلاة، ففي هذه الحالة تكون زيادتك لهذا السجود على سبيل السهو لا على سبيل العمد، فيصبح في حالة سجوده للشكر سهوا كمن زاد السجود سهوا، وحينئذ لا تبطل صلاته كما لو كان متعمدا عالما. وعليه فإن استثناء الناس والساهي وجهه هذا، أنه ينزل منزلة من سهى فزاد سجودا في الصلاة أو زاد ركنا فيها.
نعم. وتبطل به صلاة غير جاهل وناس.
وتبطل به، الضمير عائد إلى سجود الشكر، به أي بسببه، والمراد أن يزيده أن يسجده ويفعله في الصلاة. وصلاة نكرة تشمل ما ذكرنا أن الصلاة كلها تبطل، سواء كان ذلك في فريضة أو نافلة، وسواء كان إماما أو مأمون أو منفردة، ووجه ذلك واضح. نعم.
وأوقات النهي خمسة.
يقول رحمه الله: وأوقات النهي أي الأوقات التي نهى الله عز وجل عن صلاة النافلة فيها خمس. أولا، هذه الجملة شرع المصنف رحمه الله فيها لبيان مواقيت صلاة التطوع، هو الباب في باب صلاة التطوع، فيرد السؤال: ما علاقة أوقات النهي بصلاة التطوع؟ والجواب أن الفريضة تصليها في كل وقت، حتى ولو كان أثناء الطلوع، ولو كان أثناء الغروب، ولو كان أثناء انتصاف الصلاة، انتصاف الشمس في كبد السماء، بمعنى أنك لو نمت عن صلاة الفجر واستيقظت في وقت النهي فإنك تقضيها. والدليل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. ثم جاء ما يدل على ذلك صراحة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فهذا الحديث الصحيح يدل على أنه يشرع للإنسان أن يصلي صلاة الصبح أثناء طلوع الشمس وصلاة العصر أثناء غروبها، لأن أمر الفريضة حتم ولازم فاستثني. فبناء على ذلك العموم في قوله فليصلها إذا ذكرها، والخصوص في مواقيت النهي في هذا الحديث، أعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه، صار أصلا للجمهور أنه يصلي الفريضة. إذا قلت إن الفريضة تصلى قضاء في أي وقت ولو كان وقتا منهيا عنه، فإن هذا تخرج منه بفائدة، وهي أن صلاة الفريضة لا تؤقت إلا بمواقتها الأصلية اللي هو أول الوقت ونهاية الوقت، أما في القضاء فإنه يصلي في أي وقت لعظم أمر الصلاة. ولذلك المسلم لما يقرأ هذه الأحكام، نعم يقررها كما ورد الشرع، لكن عليه أن يفهم عظم هذا الحق من حقوق الله عز وجل، أنه يصليه وهو يضرب بسيفه ويرى الموت بعينيه، وأنه يصليه ولو كان وقتا منهيا عنه. لماذا؟ لأجل يعلم ويستشعر عظم هذه الفريضة وهذا الركن من أركان الإسلام الذي هو أعظم أركان الدين بعد الشهادتين. إذا ثبت هذا علمنا أن الفريضة تصلى في كل وقت، ولكن هل النافلة كذلك؟ بيّن رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن رحمه الله ما وردت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو النهي عن الصلاة النافلة في مواقيت محددة. إذا من ناحية فقهية إذا كانت النافلة لا تجوز صلاتها وفعلها في مواقيت معينة فإننا ندرك حينئذ أن النافلة مقيدة بزمان، أن النافلة تتقيد بزمان، ولذلك تقول تصلى النافلة إلا في هذا الوقت، ويجوز صلاة النافلة إلا في هذا الوقت، سواء كانت من ذوات الأسباب أو لم تكن من ذوات الأسباب، وسنبين ما هي الصلاة من ذوات الأسباب. إذن الخلاصة أن النهي عن صلاة النافلة في مواقيت محددة كما وردت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، هذا يدل على أن النافلة لها ميقات محدد زماني تفعل فيه. إذن من المناسب بعد بيان أنواع النوافل أن يبين متى تصلى ومتى لا تصلى، فهذا وجه قولي وأوقات النهي. وأوقات جمع وقت، وجمعها رحمه الله لتعددها وليست بوقت واحد. وأوقات النهي، النهي ألف، النهي للعهد الذهني، أي النهي الوارد عن الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المواقيت المحددة. نعم. ومن هنا يسمي العلماء أوقات النهي. إذا قيل ما هي أوقات النهي، تعلم أنها أوقات النهي عن فعل الصلاة، وتختص بالصلاة النافلة دون الفريضة. وهذه العناية من الفقهاء أيضا اعتنى بها المحدثون رحمهم الله، فتجد المحدثين رحمهم الله يذكرون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن الصلاة بعد الصبح، وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة إذا انتصف النهار. فهذا كله من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. نعم.
وأوقات النهي خمسة.
إجمال قبل البيان والتفصيل، هي ثلاث إجمالا وخمس تفصيلا. ثلاث إجمالا تقول من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ومن بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وحين ينتصف النهار، هذه ثلاث بالإجمال. وبالتفصيل تقول من بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها يعني ابتداء الطلوع حتى ترتفع قيد الرمح، هذان وقتان، ومن بعد صلاة العصر حتى تتضيف للغروب، يعني تتهيأ للغروب، والرابع أثناء الغروب، والخامس إذا انتصف النهار. هذه خمس ساعات. الخمس ساعات هذه وردت فيها أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها مقتصر على ما بعد الصبح وبعد العصر، وهذا ورد عن أكثر من عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما، ومنها ما جمع هذه الثلاث، ومنها من فرد بوقت الزوال بذكره، من فرد بالوقتين الأولين وانفرد بوقت الزوال. نعم.
من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.
من طلوع الفجر الثاني، الفجر فجران، الفجر الكاذب وهو الفجر الأول، والفجر الصادق وهو الفجر الثاني. إذا قيل الفجر الثاني أو قيل الفجر الصادق أو أطلق قيل الفجر، فالمراد به الذي تجب به صلاة الفجر ويحرم به الأكل والشرب على الصائم، هذا هو الفجر الذي تتعلق به الأحكام الشرعية، لقول عليه الصلاة والسلام كما تقدم معنا: لا يهدنكم الساطع المصعد، إنما الفجر أن يقول هكذا وهكذا. فالعبرة بالفجر الثاني، الفجر الثاني أو الفجر الصادق أو الفجر إذا أطلق. قلنا يكون عند تبين الصبح، تبين الصبح هو أن ينتشر الضياء الذي يكون عند أول بزوغ الفجر، ينتشر في السماء. أما في الفجر الصادق فإنه يكون كالسيف في منتصف كبد السماء ولا ينتشر، وتراه نورا ساطعا في أعلى الأفق وليس بمنتشر لا يمنه ولا يسره، ولكن إذا طلع الفجر وتبين ينتشر. لكن هذا النور ليس كما يظن البعض الآن، وأصبحوا يشككون ويشككون في صيام الناس ويقولون لهم كلوا واشربوا ولو صليتم الفجر. يحذر من هذه الأمور غير المحررة. المشكلة أن البعض يفهم الفجر بطريقته ويخطئ الغير بفهمه هو، ولذلك وردت هذه الأمر خطأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وقال لعدي رضي الله عنه مقالته المشهورة وفيها الملامة منه عليه الصلاة والسلام. نبهنا على أن الفجر هو ابتداء انتشار الضوء، والضوء ليس المراد به انكشافه، ومن المقرر أنه تكون هناك ظلمة وهي التي تسمى بالغلس، وهو اختلاط ظلمة الليل مع ضياء الفجر، وهذه ثبتت بها أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعائشة رضي الله عنها تقول لقد كان النساء من المؤمنات كما في الصحيحين يصلين الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينقلبن إلى بيوتهن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من شدة الغلس، ما يعرفن من شدة الغلس. هذا كله أضف إليه أنه إذا طلع الفجر صلى عليه الصلاة والسلام ركعتين خفيفتين واضطجع على شقه الأيمن، احسب هذا الوقت، وإذا أقيمت الصلاة قرأ من 60 إلى 100 آية كلها في الصحيحين، الأحاديث هذه كلها في الصحيحين، قرأ من 60 إلى 100 آية ثم تنتهي الصلاة ثم يخرجن إلى بيوتهن ما يعرفن من شدة الغلس. ما معنى هذا؟ جاء بعضهم أخذ ببعض آثار الصحابة تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول إنه الصبح إنه النهار إلا أن الشمس لم تطلع، ويأتي ويتمسك بهذا الحديث ويترك الأحاديث ويترك صريح نص القرآن وكلوا واشربوا حتى يتبين. المشكلة ما هو هذا التبين؟ الفهم الذي يفهمه هو في التبين قال إنا لنبصر مواقع نبنيها في صلاة المغرب، وهذا يقول إنه لو ترمي شيء تراه، يعني الفجر لو ترمي شيء ترى. وعائشة رضي الله عنها تقول ما يعرفنا من شدة الغلس، نمشي على ما عرف النبي صلى الله عليه وسلم ولا نمشي على اجتهاد من يجتهد من المتأخرين أو يتأول أقوال بعض الصحابة. هذا مذهب جماهير العلماء، وهذه المسألة أشكلت حتى على المتقدمين. ما هو التبين؟ البعض إذا بدأ انكشاف هذا يحتاج إلى شخص يعرفه أهل البادية، وكنت في مزرعة الوالد رحمه الله وهذا شيء أشهد به، وكانت خارج المدينة ولم يصل الكهرباء في ذلك الزمان إلى المنطقة التي كنا فيها، وكان في أول بداية نقل صلاة الفجر في المذياع. فكنت أتسحر في المزرعة في بعض الليالي في رمضان وتنقل، فأخرج بالسيارة قبل الأذان بيسير بمجرد ما يؤذن، والله في بعض الأحيان لو أقول مثل البرق، وهو بداية تبين الفجر، تنظر إلى السماء وإذا بداية انفتاح الضوء في السماء بشيء يسير جدا من الاحتياط. هذا شيء الحمد لله أدركنا عليه مشائخنا، ومعروف هنا ولله الحمد يعني التقيد، ومما نعرفه من أي أجهزة تتعلق بصيام الناس وعباداتهم ليست بالفلتة التي يظنها البعض، وشيء أدركنا عليه مشائخنا وعلماءنا وأجلاءنا. فإذا حدث من بعض المتأخر اجتهادات وأصبح يشهرها خاصة الآن مع تساهل النقل، ينبغي التريث في هذا وعدم الاستعجال فيه. وأعرف الناس بالفجر هم أهل البادية، لأن المدن الآن لا يمكن معها، المدن لا يمكن معها، هذا شيء معروف، معرفة الفجر الصادق من الكاذب هذا لا يمكن، ما يعرف إلا في البادية، ومن عاش في البادية ويعرف الأحوال التي يمكن معها انكشاف ضوء النهار. فنبه هذا لأهميته. قال رحمه الله
من طلوع الفجر الثاني،
من طلوع الفجر من للابتداء، أي يبتدئ النهي من طلوع الفجر الثاني. هذا هو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا دخل وقت الفجر لا تصلى النافلة حتى تطلع الشمس، ويستثني فقط ركعتي الفجر، وهو مذهب بعض السلف رحمهم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طلع الفجر فلا تصلوا إلا ركعتي الفجر، ورواه لما أحمد وأبو داود في سننه. وقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتي الفجر. فهذه الرواية اختارها بعض أصحابي رحمه الله على أنه العبرة بوقت الصبح لا بفعل الصبح، العبرة بوقت الصبح لا بفعل الصبح، يعني بأداء الصلاة، وأن النهي مرتبط بالوقت وليس. وبناء على هذه الرواية فلو أنك خرجت من بيتك ودخلت المسجد فإنك لا تصلي تحية المسجد وتصلي رغيبة الفجر وتجزيك عن تحية المسجد، لأنهم لا يرون أن تتنفل بعد الفجر الثاني إلا رغيبة الفجر.
من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.
إلى طلوع الشمس. الرواية الثانية من بعد صلاة الصبح، أي أن العبرة بفعل الصلاة من بعد صلاة الصبح، بمعنى أنك إذا صليت الصبح، وليس العبرة بالجماعة ولكن العبرة بك أنت، فإذا صليت الصبح كما قال عليه الصلاة والسلام لعمر بن عبسة رضي الله عنه فإذا صليت الصبح فأقصر عن الصلاة، فإذا صليته، فجعل العبرة بفعل الصلاة ولم يجعلها بوقت الصلاة. وهذا كما ذكر حتى بعض أئمة المذهب من حيث الرواية والأحاديث أصح وأقوى، من حيث الرواية والأحاديث أن العبرة بفعل الصلاة وليس بوقت الفجر. وبناء على ذلك فلو أنهم صلوا الصبح في المسجد بجوارك أو فاتتك الجماعة وأردت أن تصلي ركعتي الوضوء ثم تصلي الرغيبة ثم تصلي الفجر، خاصة أنك تنتظر أحدا يتوضأ أو نحو ذلك، وإلا الأفضل أن تبادر بفعل الفجر في أول وقتها، لكن لو انتظرت جماعة ثانية تصلي معهم فقلت أريد أن أصلي ركعتي الفجر ساغ لك، لأن العبرة بفعل صلاة الصبح في حقك وليس في الجماعة العامة. وهذا هو مذهب الجمهور أن العبرة بفعل الصلاة، بفعل صلاة الصبح. والأصل في ذلك ما ثبتت به الأحاديث الصحيحة، ومنها حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. وهذا النهي قيل أنه عن ما يقرب من 18 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر في الصحيحين، وكذلك أيضا أبو أمامة، صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك أيضا عن أم المؤمنين عائشة، وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. ولذلك هذا النهي مستفيض مشهور عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأحاديث في ألفاظها كلها من ناحية الرواية تدل على أن العبرة بفعل الصلاة وليس بدخول وقت صلاة الفجر. فالمصنف رحمه الله مشى على الرواية الأولى وهي أن العبرة بوقت الفجر لا بفعل الفجر. نعم.
ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح.
ومن طلوعها أي بداية الطلوع حتى ترتفع قيد رمح، وهذا على التفصيل كما ذكرنا، بمعنى أنه إذا ارتفعت قيد رمح جازت الصلاة، وقبل ارتفاعها قيد رمح فإن النهي لا زال قائما. توضيح هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، فلما قال حتى تطلع الشمس دل على أنها ببداية طلوعها، بداية الطلوع أنه لا يزال الأصل وهو النهي، فإذا اكتمل الطلوع فإنه حينئذ يصدق على أنه قد زال وقته النهي. وهذا راجع إلى مسألة نبهنا عليها، هل العبرة بأول الوصف وأول الاسم أم بتمامه؟ إن قلت العبرة بأوله يكون في بداية طلوعها ينتهي وقت النهي، وإن قلنا العبرة بتمام الاسم وتمام الوصف لا بد من أن يحصل ارتفاع القرص وكمال ظهوره حتى تطلع، أي يتطلع حتى تطلع الشمس، وحتى تشرق الشمس، وحتى تشرق الشمس، وفي رواية بالشك حتى تطلع وتشرق تشرق الشمس، كلها روايات في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير الصحيحين. فالشاهد من هذا أنه لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمرو بن العاص، عمرو بن عبسة رضي الله عنه، أنه نهاه إذا طلعت الشمس وأمره أن يمسك عن الصلاة حتى ترتفع قيد رمح، ثم جاء من فعله عليه الصلاة والسلام فاجتمعت السنة القولية والفعلية. وبينا هذا فيما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة عيد الفطر والشمس على قيد رمحين، وصلى صلاة عيد الأضحى والشمس على قيد رمح. ومن هنا يلاحظ أنه عجل صلاة الأضحى وأخر صلاة الفطر، فأخر صلاة عيد الفطر لأن الناس يحتاجون إلى وقت من أجل أن يخرجوا صدقة الفطر فأخرها وزاد رمحا. وأما في الأضحى فعجلها لأن الأضحية الأفضل فيها أن تكون في أول النهار، ولذلك سميت أضحية لأنها تقع في الضحى من باب تسمية الشيء بزمانه. فلما كان في صلاة الضحى يحتاج إلى التعجيل وكسب الوقت، فجاء عليه الصلاة والسلام وأوقع الصلاة وهي على قيد رمح كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فمعنى ذلك أنه ليس قبل قيد الرمح وقت يحل فيه فعل الصلاة، لأنه لو كان هناك وقت لصلى فيه عليه الصلاة والسلام. فلما عجل وكان أقصى التعجيل هو الرمح، فهمنا أن النهي ينتهي عند ارتفاع الشمس على إذا صارت على قيد رمح، ومن هنا ينتهي وقت النهي إذا ارتفعت الشمس وصارت قيد رمح. النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس سببه مبين في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه بين عليه الصلاة والسلام أن الشمس يسجد لها الكفار إذا صارت بين قرني شيطان، فقال فإنها تطلع بين قرني شيطان بين قرني الشيطان فيسجد لها الكفار، عبدة الشمس، فهم يسجدون عند طلوع الشمس، هم يسجدون ظانين أنهم يعبدون الشمس وهم في الحقيقة يعبدون شيطانا مريدا، فإذا سجدوا للشمس والعياذ بالله جاء الشيطان بينهم وبين الشمس، وللشيطان قرنان فتصبح الشمس بين القرنين لأنه يريد أن يسجدوا له لا أن يسجدوا للشمس، فيأتي بينهم وبين الشمس. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام فإنها تطلع بين قرني شيطان فيسجد لها حينئذ. فبين أن النهي هنا خوف مشابهة المشركين، العلة فيه خوف مشابهة المشركين، والشريعة نهتنا عن مشابهة المشركين والكفار في عبادات ومعاملات وشعائر. وهذا النهي لما كان المقصود به أن لا نشابه المشركين، لأننا لو سجدنا أثناء الطلوع وهم يسجدون أثناء الطلوع، وسجدنا أثناء الغروب وهم يسجدون أثناء الغروب شابهناهم، فنهينا عن ذلك. ثم لما كان هذا النهي لأعظم الأشياء وهو الشرك والعياذ بالله خوف مشابهة المشركين، نهي عن الوسيلة وما يخشى أن يكون ذريعة للوقوع في هذا المنهي عنه وهو المشابهة. فأصبح ما بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس وما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس حمى كالحمى، ألا وإن لكل ملك حمى، فالمحارم التي حرمها الله جعل لها حمى. فمثلا الزنا نهى عن النظرة الحرام ونهى عن الخلوة ومس الأجنبية، فهذه كلها حمى يحمى به الحرام وهي محرمة في أصلها، ولكن هذا يخشى منه التذرع إلى توصل إلى ما هو أعظم وإن كان محرما في ذاته. ولذلك قال فمن وقع في الحمى وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى، ما قال يرعى في الحمى، يوشك أن يقع فيها، لا وإن حمى الله محارمه. فلما كان الأصل هو طلوع الشمس وغروبها فإن ما قبل الطلوع يحتمل أن يأتي الناس ويصلون فيه يقولون الشمس لم تطلع، الشمس لم تغرب، ونحن نهينا عن وقت الطلوع، ووقت الطلوع والغروب صعب يعني تحقيق، وخاصة في اختلاف فصول الشتاء والصيف واختلاف أحوال الناس فيه في ضبطه، وخاصة إذا صلى في بيته وفي مسجد لا يرى فيه الشمس وهي طالعة. فنهي عما بعد صلاة العصر وما بعد صلاة الصبح حتى لا يؤدي إلى الوقوع في الأصل، فأصبح عندنا النهي أثناء الطلوع وأثناء الغروب وهو الأصل. والدليل على أنه أصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها غروبها، فهذا نهي عليه الصلاة والسلام عن التحري بالصلاة طلوع الشمس وغروب الشمس، كما في الصحيح صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يدل على أنه الأصل النهي عن الصلاة أثناء الطلوع أثناء الغروب. وأكده ما ثبت في الصحيح صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرو رضي الله عنه ثلاث ساعات نهار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر موتانا، حين تطلع الشمس وحين تغرب وحين يقوم قائم الظهيرة. فبين أن هذه الصلاة وهي ساعة الطلوع، أن هذه الساعة ساعة الطلوع وساعة الغروب وساعة انتصاف النهار، أنها هي المعنية بالنهي وأنها هي الأصل. نعم.
وعند قيامها حتى تزول،
وعند قيامها قامت الشمس قام الظل، تقول قام إذا أمسك عن المسير، الشخص تقول وقف وقام، الشخص إذا كان قائما فإنه لا يتحرك، ومن هنا تقوم الشمس أي تقف عن الحركة. وبينا هذا في وقت صلاة الظهر، وبينا كيف يعرف انتصاف النهار وكيف يعرف الزوال. وبناء على ذلك في حال وقوفها في كبد السماء يحرم أن يصلي المصلي النافلة، والأصل في ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه فإذا طلعت يعني الشمس فصلي فإن الصلاة مشهودة حاضرة، وفي رواية حاضرة مشهودة أي تحضرها الملائكة وتشهدها الملائكة حتى يقوم قائم الظهيرة حتى ينتصف النهار. فإذا انتصف النهار فأمسك عن الصلاة فإنها ساعة تسجر فيها أبواب جهنم والعياذ بالله، فهي ساعة عذاب وليست بساعة رحمة، وهذه الساعة تسجر فيها أبواب جهنم، واحتج به أهل السنة والجماعة على أن النار موجودة وأن الجنة موجودة، والأدلة في ذلك واضحة في الكتاب والسنة. وقوله تسجر فيها أبواب جهنم مثله قوله فإن شدة الحر من فيح جهنم في صلاة الظهر في هذا الوقت من فيحها، وهذا يدل على أنها ساعة عذاب. وإذا انتصف النهار يمسك عن صلاة النافلة، فلو توضأ وأراد أن يصلي ركعتي الوضوء قلنا له أمسك عن الصلاة حتى تزول وتتحرك، وإذا قال أريد أن أصلي استخارة نقول أمسك عن الصلاة حتى تزول وتتحرك، وهكذا. جمهور العلماء رحمهم الله على أن النهي عن الصلاة في حال انتصاف النهار عام يشمل جميع أيام الأسبوع، وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى استثناء يوم الجمعة، واحتج بحديث مرسل عند أبي داود وآخر ضعيف عند غيره، وليس هناك دليل قوي على استثناء يوم الجمعة، وظاهر الأحاديث العموم لم يقل عليه الصلاة والسلام إلا يوم الجمعة، قال فإذا انتصفت فأمسك عن الصلاة، وقال عمر رضي الله عنه ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر موتانا، ما قال إلا يوم الجمعة. فهذا يدل على أن النهي عام وأنه لا يستثنى يوم الجمعة، وأن يوم الجمعة وغيره على حد سواء. واختار هذا القول أعني الاستثناء شيخ الإسلام ابن تيمية ومال بعض العلماء إلى أن يوم الجمعة لا يشبه الأيام الأخر، وتأولوا في ذلك تأويلات، لكن ظاهر السنة العموم، جمهور العلماء على أن الجمعة وغيرها على العموم في النهي، حتى يأتي دليل صحيح الاستثناء، وليس هناك دليل صحيح يدل على الاستثناء. نعم.
ومن صلاة العصر إلى غروبها.
ومن صلاة، طيب لو كنت في موضع وشككت هل انتصف النهار أو لم ينتصف، تغرز عودا على الأرض، فإن وجدت الظل قائما لا يتحرك واقف فتعلم أنك في ساعة انتصاف النهار، فإن وجدت منه حركة بالنقص فأنت في نصفه الأول، وبالزيادة فأنت في نصفه الثاني. إذا وجدت الظل يتحرك بزيادة فتعلم أن الشمس قد زالت وقد دخل وقته الظهر، وإن وجدته بنقص فاعلم أنك في نصف النهار الأول ولم تفئ وليس في نصفه الثاني. وإذا شككت فلم يتبين لك الأمر والوقت مريب يحتمل أنه منتصف النهار، فأمسك عن الصلاة تورعا واحتياطا، لأن المنهيات الورع فيها الإمساك، لأنه إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح، وقال بعضهم تصلي حتى تستيقن النهي، وهذا فيه إشكال، هو صحيح من جهة الأصل ولكن فيه إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا عند الريب أن نمسك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فلو صلى صلى على ريب. ثانيا أن هذا وقت نهي ولا يمكنه التأكد من حفظ هذا الوقت المنهي عنه إلا بالإمساك عن الصلاة، فلزمه الإمساك عن الصلاة، هذا من حيث هذا إذا كان الوقت قريبا جدا من منتصف النهار، أما إذا كان واسعا فتبني على الأصل أنك في نصفه الأول حتى تقارب انتصاف النهار. نعم.
ومن صلاة العصر إلى غروبها.
ومن صلاة العصر، سبق وأن بينا معنى العصر والمراد بالعصر، وأنه سمي الشيء إذا اعتصر ذهب أكثره وربما ذهب كله، فهذا الوقت يكون النهار قد ذهب أكثره فسمي عصرا بهذا، وقلنا أن العصر تسمي العرب به الدهر كله، كما قال الشاعر ولن يلبث العصران يوما وليلة إذا أدرك إذا طلب أن يدرك ما تيمم، وحمل عليه قوله تعالى والعصر، قالوا أقسم الله بالدهر كله وبالزمان كله في قوله والعصر، وقيل أقسم بنفس هذا الوقت وهو وقت العصر لأن له شأنا عظيما، ولذلك أمر الله في الوصية على السفر تحبسونهما من بعد صلاة العصر فيقسمان بالله وهي الصلاة الوسطى صلاة العصر، فقالوا إن الله أقسم بالعصر أي الصلاة وقيل الوقت. فالمقصود أن العصر هنا ليس المراد به الوقت وإنما المراد به فعل الصلاة، فإذا صلى صلاة العصر أمسك عن الصلاة مثل ما ذكرنا من التفصيل في صلاة الصبح. نعم.
وإذا شرعت فيه حتى تتم.
وإذا شرعت فيه أي في الغروب، حتى تتضيف يعني تتهيأ للغروب، والشمس إذا غربت أو صارت إلى المغيب تصير بمراحل، تصفر ثم تحمر، وهذه كلها آيات عظيمة تذكر بوحدانية الله جل جلاله، ومن أبلغ الأدلة في قمع الذين يقولون إن الحياة طبيعة وأن الأمور بالطبيعة تسير، وأنه ليس هناك إله والعياذ بالله، وقول الطباعيين واللادينين مما يقمعهم اختلاف الأحوال، لأن الشيء لو كان بنفسه يمشي ويسير لم اختار لنفسه النقص، من حيث هو يعني لو كانت الشمس بنفسها تسير ما ترضى لنفسها أن تصير إلى العجز وإلى الضعف، إذا أصبحت قوية تنتهي قوية لأنها خالقة لنفسها مدبرة لنفسها كما يقولون، ولكن أن تأتي بقوة ثم تصير إلى الضعف والإنسان يبدأ ضعيفا ثم إلى قوة ثم إلى ضعف، نعلم أن هناك من أضعفه وهناك من قواه، وأنه تحت قهر الخلاق العليم الذي خلق كل شيء فأحسن خلقه وأنه تقدير العزيز العليم. ولذلك من أبلغ الدلائل على وحدانية الله أن الأشياء لو صنعت نفسها لجاءت بوتيرة واحدة. ولذلك تجد الشمس تبدأ بضعف، فأول ما تشرق تشرق ضعيفة، ثم يبدأ لهيب شمسها وحرها حتى ينتصف النهار، ثم تنكسر وتكون على عكس ما كانت عليه. ونفس الشيء تجد في الخلائق كلها التضاد، ومن كل شيء خلقنا زوجين. هذا من أبلغ الأدلة على قمع الطبائعيين، لأنه إذا كان الشيء وضده فمعنى أن هناك من خلق فجعله على حال ونقضه بحال آخر ليثبت. ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم، ومن آياته، فهذا الاختلاف دليل على وحدانية الله جل جلاله. وقبح الله من يقول الطبيعة أوجدت. والبعض من المسلمين عن جهل ويعلم مثلا يقول لك من خيرات الطبيعة، ما ينبغي هذا، ولا يسوغ لأحد. أي طبيعة هذه؟ يقول لك الطبيعة الكوارث الطبيعية، ويقول صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان ولا ينكسفان، وفي رواية في الصحيح يخوف الله بهما عباده. ما قال كوارث طبيعية، قال آيات إلهية، وقال تخويف الرباني يخوف بهما عباده. فإذا هذا الاختلاف أن الشمس لما تتهيأ تتضيف للغروب تنكسر، فسبحان الله جل جلاله. ولذلك هل سمعتم يوما من الأيام أن أهل الدنيا مهما أعطوا من القوة استطاعوا أن يوقفوا الشمس؟ هل استطاعوا يوما من الأيام أن يوقفوها؟ أم هل استطاعوا يوما من الأيام أن يحبسوا شعاعها أو يخففوا من لهيبها؟ هل استطاعوا أن يتعرضوا لها؟ هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دوني، أروني ماذا خلقوا، ماذا يخلقون، أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض، بل لا يوقنون. اللهم اجعلنا من الموقنين. ولذلك هذه من آيات دالة على وحدانية الله وقدرته وعزته، لأنها سائرة بأمر الله، والشمس تجري لمستقر لها. وفي الحديث الصحيح عن أبي ذر أتدري أين تذهب هذه؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال إنها تذهب فتسجد تحت العرش، ثم قالوا لها اطلعي فتصبح طالعة، فيوشك أن يقال لها ارجعي من حيث أتيت، ارجعي أوامر، ما تطلع بنفسها ولا تذهب، ولكن الله أطلعها وقال لها اطلعي تطلع، وقال لها أشرقي تشرق. وإذا لم يرد الله شيء فلا يستطيع أحد أن يحول بينه وبين ما أراد سبحانه وتعالى. إذا جاءت إلى الغروب قبل الغروب بربع ساعة، انظر إلى عظمة الله وجلاله وكبريائه، خاصة إذا كنت في الصحراء والبيد والأرض منبسطة أمامك وتغيب في حضن الرمال، فترى آية تهتز لها القلوب، أو رأيتها على ضفاف وأنت على ضفاف الأنهر أو على ضفاف شواطئ الأبحر، ترى عجبا عجابا. ووالله الذي فلق الحب والنوى وأقسم بعظمة الله وأكرر ولا أزال أكرر، لا آسف ولا أندم على شيء في هذه الحياة مثل غفلتنا عن التفكر في عظمة الله جل جلاله. هذه الغفلة المطبقة، الإنسان غافل عن عظمة الله، فإذا تضيفت للغروب انكسر ضوءها. فبين أن النهي إلى أن تتضيف للغروب، ثم إذا غربت حتى يتم غروبها، ففصل في النهي رحمه الله. وإلا فالأصل أن النهي واحد من بعد صلاة العصر، والعبرة بالفعل حتى تغرب حقيقة. نعم.
ويجوز قضاء الفرائض فيها.
ويجوز قضاء الفرائض فيها، والدليل قوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، ولم يقل إلا أن يكون بعد العصر أو بعد الصبح، بل حتى أثناء الطلوع والغروب. والدليل على جواز القضاء أثناء الطلوع والغروب حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة قبل أن تطلع تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وهذا مذهب جمهور العلماء، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يقضي الفرائض أثناء طلوع الشمس وأثناء غروبها، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لقوة ما استدلوا به. وعند هؤلاء يقطع الصلاة، لو كان يقضي صلاة الفجر فطلعت عليه الشمس يقطع الصلاة وينتظر حتى تطلع وترتفع قيد رمح ثم يصلي. والصحيح ما ذكرناه. نعم.
وفي الأوقات الثلاثة ويجوز قضاء الفرائض فيها وفي الأوقات الثلاثة.
نعم، فيها يعني في التفصيل الذي ذكرناه، من طلوع الفجر على المذهب الثاني يجوز لك أن تقضي العشاء، هي فريضة، وتقضي المغرب كما لو نام أو نسي صلاة العشاء والمغرب وتذكرها بعد طلوع الفجر الثاني فإنه يقضيها من بعد صلاة العصر. فقد يظن ظان أنه يجوز له القضاء في هذا الوقت وليس في أوقات النهي الأصلية التي هي أثناء الطلوع وأثناء الغروب وأثناء انتصاف النهار، فبين أن الأوقات الثلاثة الأصلية أيضا يجوز فيها قضاء الصلاة. وهذا من دقة المصنف، لأن الأول ليس فيه خلاف، يعني الخلاف فقط وقع فيما أثناء الطلوع وأثناء الغروب وأثناء انتصاف النهار، ولذلك فصل الثلاث عن بقية أوقات النهي. نعم.
وفعل ركعتي الطواف.
ويجوز فعل ركعتي الطواف بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، ويجوز في حال انتصاف النهار، والصحيح أنه لا يصلي ركعتي الطواف بعد صلاة الصبح، وهو مذهب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا المذهب دلت عليه السنة المرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي فيها النهي، وقلنا عن قرابة 18 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل إلا ركعتي الطواف، لم يستثني. والقاعدة أن الأصل في العام أن يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه، وليس هناك مخصص. احتجوا باستثنائها: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف وصلى بالبيت أي ساعة من ليل أو نهار. هذا الحديث دائما إذا رأيت شيء شبه تعارض بين الأحاديث افهم كل حديث في مورده. يا بني عبد مناف قاله عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة وهم سدنة البيت، فأراد أن يبين لهم أن للبيت حرمة وأن لا يتعرضوا لأحد إذا صلى وطاف، لأنهم سدنة البيت. فلما يأتي لينهاهم بعموم، هذا العموم لم يرد في الوقت، وإنما ورد كأصل عام لتعليمهم بحق الطائف بالبيت والمصلي. ولذلك عند العلماء كل دليل إذا أوردته في مورده تستبين عندك الأدلة ولا تتعارض. هناك ما هو وارد في موضع النزاع، وهناك ما هو أعم من موضع النزاع، فإذا تعارض الخاص في موضع النزاع مع ما هو أعم من موضع النزاع قدم الخاص في موضع النزاع. موضع النزاع: هل نصلي بعد الصبح النافلة أو لا؟ وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح، جاء للوقت نفسه يريد أن يبين لنا أن هذا الوقت ليس وقتا للصلاة، وهذا هو الفقه. ولذلك هذا مذهب جماهير السلف رحمهم الله، جمهور أئمة العلم رحمهم الله على هذا القول، والأدلة قوية عليه، لا من جهة النص المرفوع، لا نافية وصلاة نكرة في سياق أن في، وهذا تفيد العموم أي صلاة كان إلا ما دل الدليل الاستثنائي بالخصوص. فلما قال يا بني عبد مناف هذا أعم من موضع النزاع، ثانيا أن هذا نهي لا صلاة بعد الصبح، والنهي لو تعارض مع الواجب قدم النهي على الواجب، لأنه قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم فانتهوا، فهذا قاعدة وأصل أن النهي يقدم على الأمر، فكيف إذا كان سنة وليس بواجب على الخلاف في ركعتي الطواف. الأمر الثالث أن عمر بن الخطاب القاعدة أنه إذا تعارض نصان عمل الخلفاء الراشدون أو أحد منهم بأحد النصين قدم الذي عمل به الخلفاء الراشدون أو أحد الخلفاء على غيره. عمر بن الخطاب روى مالك والسند عنه صحيح أنه طاف بعد صلاة الصبح وأخر ركعتي الطواف إلى ذي طوى لأنها أشرقت عليه الشمس، هذا الخليفة المأمور باتباع سنته. ثانيا أن عمر رضي الله عنه هذا معروف وقرره العلماء أنه إلى عهد عمر كان لا يأذن لفقهاء الصحابة بالخروج من المدينة، وكانوا معه من أجل أن يرجع إليهم في النوازل ويسألهم. ما تفرق الصحابة إلا من بعد عهد عمر رضي الله عنه وارضاه، هذا معروف لأنه كان يستشير الصحابة. تأمل رحمك الله في حجتي التي حجه، ويترك ركعتي الطواف وينزل أمام الناس ويصليها بذي طوى، معناه أنه على علم من الصحابة وعلى مرأة ممن معه، بمعنى أنه توفرت الدواعي لانتشاره، لأنه لم يصليها في ركعتي الطواف، لما يكون خارج للمدينة وينزل من دابته وهو أمير الركب ويقولون أنه من أجل أن نصلي ركعتي الطواف، هذا ينتشر ولا يخفى؟ فإذا كان الإمام أحمد يرى أن إجماع السكوت حجة مع الصحابة، لأن الصحابة لا يجاملون ولم ينكر عليه صحابي واحد، ولذلك فعله رضي الله، ولا راجعه أحد، ما جاءنا نقل أن أحدا راجع حتى بعد رجوعه إلى المدينة ليقول له إن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز، أبدا ما حفظ عندنا أحد رد عليه هذا الفعل، وكان رضي الله عنه مقدما للنهي على الأمر. فمسلك جمهور العلماء في الأخذ بهذا الأصل أقوى. ثانيا، حديث يا بني عبد مناف من جهة السند ليس بالقوة كما في الأحاديث التي وردت بالنهي، ولذلك لا يكون التعارض إلا إذا استويا دلالة وثبوتا، وبعض العلماء يرى أنه حسن لغيره، وبعضهم يرى أنه وليس صحيحا لذاته، ولذلك لا يعارض بما في الصحيحين، ما في الصحيحين مقدم على ما في غيرهما. وعلى هذا يترجح مذهب من يقول إنه ينتظر، ثم إنه لا يضير الإنسان شيئا إذا انتظر حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتي الفجر أو الرغيبة إذا نسيها أو نام عنها، فهذا أحوط وأسلم، ولذلك لا يستثنى إلا ما ذكره مما دلت عليه النصوص. نعم.
وإعادة جماعة.
يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف وصلى. قال بعضهم هذا عموم، قلنا هل العموم هذا دخله تخصيص أو لا؟ أرأيتم لو أن رجلا جاء في مكة وأقيمت الصلاة وأراد أن يصلي، ماذا نقول له؟ قال أريد أن أصلي الآن ركعتي الطواف وأقيمت الصلاة، ماذا نقول له؟ نقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، وأيضا نقول إذا صليت الصبح فأمسك عن الصلاة، مثل ما نقول له إذا أقيمت الصلاة تصلي، نقول له أيضا إذا صليت الصبح. إذن دخله التخصيص بهذا، ودخلت أنت حينما تمنعه من هذا تمنعه بسنة، ولذلك هذا المذهب مذهب جمهور العلماء من القوة بمكان، وهو الذي عليه مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة رحمة الله على الجميع. نعم.
وإعادة الجماعة.
وإعادة الجماعة المفروضة لأن في صلاة الفرض، والأصل في ذلك أن الأمر بإعادة الجماعة جعلها من جنس الواجبات وليس من جنس النوافل، لقوله فإذا صليت فصلي الصلاة لوقتها ثم صليها معهم، هذا أمر. وقال للرجلين في خيف منى ما منعكما أن تصليا في القوم؟ قال صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا، فجعلها في جنس الواجبات، الأمر بإعادة الصلاة مع الجماعة، ولذلك ارتفعت عن النوافل، ومن هنا استثناؤها لأن من قبيل الواجبات وليست من قبيل النوافل من كل وجه، لأن الأمر بالإعادة أمر إلزام، وهذا له سببه، وبينا في إعادة الجماعة أن الشرع لا يريد الشذوذ عن الجماعة، ولا يريد فتح الباب للمنافقين أن يتخلفوا عن الجماعة ويقولون صلينا في بيوتنا، إلى غير ذلك ما ذكره شراح الحديث في أمره عليه الصلاة والسلام بإعادة الجماعة. إذا ثبت هذا فإنه ترتقي هذه الصلاة وتصبح الإعادة لازمة، ولذلك قال تجب عليه إعادة الصلاة مع الجماعة إذا حضرها تجب، وقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتم المسجد فصليا، فألزمهما بالصلاة، ولذلك ارتقت عن النوافل من هذا الوجه. نعم.
ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب.
هذا هو المذهب، أن ما له سبب وما لا سبب له، النافلة لها سبب وتكون بغير سبب، لها سبب مثل ما ذكرنا ركعة الوضوء، هذه سببها أنه توضأ ويريد أن يصلي ركعتين بعد وضوئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، كما في الصحيح. وفي حديث كذلك أيضا بلال: إني سمعت خشخشة عليك، وفي رواية: دفن عليك في الجنة، فأخبرني عن أرجى عمل عملت. قال: ما أحدثت إلا توضأت، ولا توضأت إلا صليت. فأخذ العلماء منه مشروعية الصلاة بسبب الوضوء. والسببية، الصلوات السببية تنقسم إلى قسمين عند العلماء الذين يستثنون ذوات الأسباب: إما أن يكون السبب سابقا، وإما أن يكون لاحقا. فإن كان السبب سابقا فهو المؤثر، إذا كان سابقا للصلاة فهذا مؤثر وهو الذي يستثنونه. السبب السابق مثل دخول المسجد ركعتي التحية، فإنه إذا دخل المسجد وجبت لزمته ركعتي التحية، فحينئذ يصلي، هذا سبب سابق لفعل الصلاة. فعندهم الذي يؤثر السبب السابق، وعليه فإنه يشرع له إذا سبق أن يصلي، ومن هنا أدخلوا ركعتي الوضوء لأن سببها سابق. أما إذا كان السبق مصاحبا فقال بعض العلماء باستثنائه أيضا السبب المصاحب مثل الكسوف والخسوف، لأن الصلاة تكون مع وجود السبب ومصاحبة للسبب حتى تنجلي. لكن نحن قلنا إن ذوات الأسباب وغيرها، أما النافلة المطلقة كشخص يقول أريد أن أصلي ركعتين لله عز وجل، هذه نافلة، وهذه نافلة بدون سبب، هذه نافلة بدون سبب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة.
أنا أستأذنكم من ظروف صحية ما أستطيع، لكن والله أتعجب من لطف الله عز وجل، لكنت سأعتذر عن الدرس فاعذروني واعذروني الإخوان لأني سأنصرف. صلى الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.